بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا خلينا نجرب اليوم نقرأ ونشرح، شوف الكمية. من جملة الوجوه الأخرى على الجواز الذي عبر عنها الماتن بقوله ويتلوه في الضعف مع المختلف، والتذكرة للعلامة والمهذب ابن البراج وغاية المرام للشهيد الأول، من أن الغرض من الوقف استيفاء منافعه. إذن هذا الدليل يبتني على تجويز البيع من ناحية انتفاء الغرض. الغرض من الوقف ليس صرف الوقف، يعني يجي واحد مثلا يقول بما أن الوقف مستحب في الشريعة الإسلامية فأنا أقف والله جزيرة في البحر، ويعرف هو أنه ما أحد يستفيد منها. لا، غرض من الوقف استيفاء المنافع، وقد تعذرت بحسب الفرض، فإذا تعذرت ذهب الغرض من الوقف فجاز بيعه، فيجوز إخراجه عن حده تحصيلا للغرض منه. عن حده يعني عن حده الشخصي، بأن نبدله إلى شيء آخر يتوفر فيه الغرض تحصيلا للغرض منه. والجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض، صار واضحا. كما أنه يذكر لذلك نظير في غير الوقف، يقول كما أنه لو تعطل الهدي ذبح في الحال، أنت في العمرة في حج الإفراد وحج القران تسوق هدي، طيب تسوق هدي إلى أن تبلغ محله، محل ذبح الهدي. طيب لو فرضنا أن هذا الهدي وأنت سائق له تعطل، فجوزت الشريعة أن تذبحه في موضعه. كما أنه لو تعطل الهدي ذبح في الحال، وإن اختص يعني الهدي حتى يبلغ محله، الآية تقول صحيح مختص في موضع معين، فجوزت لك الشريعة لأنه تعطل. فلما تعذر مراعاة المحل ترك مراعاة الخاص المتعذر وانتقل إلى نوع آخر، أشتري بالثمن وقفا آخر. واضح الدليل؟ مصنف طبعا وصفه بالضعف، وجه الضعف، وفيه أن الغرض من الوقف استيفاء المنافع لا مطلقا وبأي كيفية. الغرض من الوقف استيفاء المنافع من هذا الشخص، لأن ما أنشئ بصيغة الوقف وقف الشخص لا وقف النوع، لأنه الذي دل عليه صيغة الوقف. والمفروض تعذر الاستيفاء فيسقط الاستيفاء، لا أنه نغيره إلى شخص آخر. وقيام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص لكونه أقرب إلى مقصود الواقف، صحيح، اتفق جيدا. الآن هذا البستان تعذر الاستفادة منه، أستطيع أبيعه وأشتري بستان لا تتعذر، جيد؟ خب، يقول هذا صحيح، ممكن استيفاء الغرض، لكن هذا متوقف على جواز البيع. إذ لو كان لا يجوز البيع فيتعذر الانتفاع بالشخص الآخر، فلابد أن تبرز لنا دليلا على جواز البيع حتى نستوفي المنافع من الشخص الآخر. وقيام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص لكونه أقرب إلى مقصود الواقف، فرع الدليل على وجود اعتبار ما هو الأقرب إلى غرض الواقف بعد تحظر أصل الغرض.
إحنا لا يستدل على بطلان وجوب البيع لا على الجواز، على أصل الجواز سلم به، لكن بالنسبة للوجوب يقول ما الدليل على وجوب مراعاة الأقرب إلى نظر الواقف؟
لا لا، لأنه هذا الدليل الذي ذكره العلامة دليل على الجواز وليس دليلا على الوجوب. لا، دليل على الجواز، فيجوز إخراجه عن حده، عبارة السابقة، فيجوز إخراجه عن حده تحصيلا للغرض. ولذا هنا نعم المصنف قال فرع الدليل على وجوب اعتبار ما هو الأقرب.
فإذا كان يجب الاعتبار ما هو الأقرب فيجب البيع.
أي
ويقول أنه يجوز البيع لا أنه يجب.
أي هذا هو هذا الكلام، أنه إذا كان الكلام في أصل جواز البيع هذا الدليل لا ينفع، لأن الأدلة السابقة بحث آخر، هذا الدليل لا ينفع. يقول فالأولى منع جريان أدلة المنع، هذا الدليل يرتضيه المصنف المتقدمة، مع خوف الخراب المسقط للمنفعة رأسا، وجعل ذلك يعني ما ذكره العلامة مؤيدا لا دليلا. فالدليل هو أنه نقول أدلة المنع لا تجري هنا مع خوف الخراب، وهذا نجعله مؤيدا لعدم جريان أدلة المنع. وأما المنع في غير هذا القسم من الصورة السابعة وفيما عداها من الصور اللاحقة، أي قسم الذي يخاف فيه الخراب، نحن ذكرنا سابع وثامن وتاسع، قلنا هذه لا يخلو إما أن يخاف فيها الخراب أو لا يخاف، وفيما عداها من الصور اللاحقة المنع لوجود المقتضي وفقد المانع. المقتضي ما هو؟ فلعموم قوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك، فإن ترك الاستفصال فيه عن علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوزة وعدمه الموجب لحمل فعل البائع على الصحة، ترك الاستفصال يدل على أن الوقف ما دام له غلة لا يجوز بيعه. شوف الإمام ماذا قال، قال ولا تدخل الغلة في ملكك، هذه لا تدخل الغلة في ملكك مرة تكون هي الغلة نفسها التي كانت عند الوقف، مثلا هذا البستان كان يدر في السنة 100,000 والآن الغلة ما زالت 100,000، ومرة لا كان يدر 100,000 والآن صار يدر 10,000، هذا بإطلاقه يشمل فيما لو تنزلت الغلة. فإذا هذا يعني أنه لا يجوز بيع الوقف ما دام له غلة، يدل على أن الوقف ما دام له غلة لا يجوز بيعه. وكذا قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله، يعني تبقى على حالها، وهذا يصلح ردا على دليل العلامة أنه إذا لم ننتفع بها بهذا الشخص ننتقل إلى النوع، هذا خلاف قوله الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. والدليل الثالث على المنع وما دل على أنه يترك حتى يرثها وارث السماوات والأرض، يعني طبعا هذا كله في الوقف المؤبد الذي هو محل كلامنا، هذا كله مضافا إلى الاستصحاب في جميع هذه الصور، والاستصحاب وإن كان أصلا عمليا لا يقاوم الأمارات لكن يقول لا يوجد دليل وأمارة واردة على الاستصحاب حتى نقدمها عليه. عدا المكاتبة المشهورة التي انحصر تمسك كل من جوزه في هذه الصور فيها، وهي مكاتبة ابن مهزيار قال. تعال نرى هذا الدليل هل يصلح لرفع اليد عن الاستصحاب أم لا. كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام. أبو جعفر الثاني من؟ الإمام أبو جعفر الثاني الإمام جواد، أبو جعفر الأول إمام الباقر عليه السلام. أها، لأنه أولا الروايات المانعة مطلقة، هذه تكون مخصصة ومقيدة لها، بيبقى الاستصحاب فتكون إذا تم الدلالة تكون واردة عليه. نعم. قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة. هذا الرجل الضيعة وقفها وجعل لك في الوقف الخمس، طبعا المقصود جعل لك في الوقف الخمس ماذا؟ أن خمس الضيعة هي للإمام عليه السلام، خمس الضيعة للإمام، وليس المقصود أنه الخمس الاصطلاحي يدفعه للإمام، لأن هذا إذا صار وقفا لا خمس فيه. واضح الكلام؟ فيسأل عن رأي الإمام، أن الإمام ماذا يريد في هذا الخمس الموقوف، خمس هذه الضيعة ماذا يريد؟ هل يبيعها أو يقومها على نفسه بالمقدار الذي اشتراها أو لا تبقى موقوفة؟ فكتب إلي اعلم فلانا أني آمره ببيع حصتي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي، إن ذلك رأيي إن شاء الله تعالى، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له. شوف التقويم على النفس والبيع كلاهما بمعنى واحد، لكن مرة البيع يبيعها لشخص آخر ومرة هو يأخذها، النتيجة واحدة. النتيجة أن الإمام ما هو موقوف له قد ماذا؟ أخرجه عن الوقف. واضح الكلام؟ قال وكتبت إليه أن الرجل ذكر، هذا كان بعد أن جاءه الجواب أيضا أرسل استفتاء آخر، أن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم بقية هذه الضيعة اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف كله ليس فقط حصة الإمام ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب بخطه وأعلمه أن رأيي إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أن بيع الوقف أمثل أصلح يعني فليبع، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس. وهذه العبائر إذا تلاحظ عبرنا بها في الصورة السابعة والثامنة والتاسعة. واضح هذه الرواية تدل على جواز البيع، حيث إنه يمكن الاستدلال للجواز بها في القسم الثاني من الصورة السابعة. الصورة السابعة نرجع إليها قليلا، الصورة السابعة قد يكون والخراب قد يكون على حد سقوطه عن الانتفاع، وقد يكون على حد نقص الانتفاع، حيث انه يمكن الاستدلال للجواز في القسم الثاني من الصورة السابعة بناء على ان قوله فإنه الى اخره تعليل، فإنه وهو قول الإمام فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والأنفس، تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف، وأن المراد بالمال هو الوقف، فإن ضم النفوس إنما هو لبيان الضرر الآخر المترتب على الاختلاف، لا أن المناط في الحكم هو اجتماع الأمرين كما لا يخفى. فيكون حاصل التعليل أنه كلما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه. فهل هذا يصمد أمام الاستصحاب فيكون واردا عليه أم لا؟ يناقش المصنف رحمة الله عليه في هذا الاستدلال، يقول وفيه أن المقصود جواز بيعه إذا أدى بقاؤه إلى الخراب علما أو ظنا، إذا أدى علما أو ظنا، لا مجرد كونه ربما يؤدي إليه. يعني الاحتمال ثلاث صور: أعلم بالتأدية، أظن، أحتمل. الرواية خاصة بصورة العلم أو الظن، لا صرف الاحتمال، لا مجرد كونه ربما يؤدي المجامع للاحتمال المساوي أو المرجوح على ما هو الظاهر من لفظة ربما كما لا يخفى على المتتبع لموارد استعمالاته. ولا أظن أحدا يلتزم بجواز البيع بمجرد احتمال أداء بقاء الوقف إلى الخراب. ليش؟ لأنه أكثر الأوقاف يحتمل فيها هذا الاحتمال، لأن كلمات من عبر بهذا العنوان كما عرفت بين قولهم أدى بقاؤه إلى خرابه وبين قولهم يخشى أو يخاف خرابا، والخوف عند المشهور كما يعلم من سائر موارد إطلاقاتهم مثل قولهم يجب الإفطار والتيمم مع خوف الضرر ويحرم السفر مع خوف الهلاك. عندما نقول يجب التيمم مع خوف الضرر، صرف الاحتمال يعني؟ لا، صرف الاحتمال مع خوف الضرر، يعني قامت دلائل على ذلك، قامت أمارات على ذلك. واحد معه مرض، من خلال هذا المرض يقول هذا الصوم يزيد في هذا المرض. أما هكذا مطلق الاحتمال، ودائما كل ما صمت أنت تحتمل الضرر، صح أو لا؟ ويحرم السفر مع خوف الهلاك. الآن بالله عليك، في واحد يسافر بالسيارة إلى طهران ولا يحتمل الهلاك؟ هذا الإنسان إذا لا يحتمل الهلاك كان يكون هذا من المؤمل في الدنيا، حتما تحتمل الهلاك، أنه يحصل ليس بيدي ويدك، يحصل حادث سيارة في الطريق فأموت، هذا الاحتمال موجود. فهذا يعني ماذا؟ أن كل الأصفار تصبح محرم. لا، مقصود من خوف الهلاك الخوف المعتد به الذي معه أمارات. مثلا الآن سمعت في التلفاز والله أنه في الطريق من هنا إلى طهران طريق خطرة، يوجد ثلوج، يوجد جليد، يوجد إلى آخره، لا يمكن الإنسان أن يمشي عليها. نعم، هذا حينئذ يحرم. أما الصرف الاحتمال موجود في كل سفر، لا يتحقق إلا بعد قيام أمارة الخوف، لا صرف الاحتمال. فإذا تعبير الفقهاء يخشى أو يخاف لا مجرد الاحتمال، بل لابد أن يظهر شيء كاختلاف الموقوف عليهم. أي ها هذا مع أن مناط الجواز على ما ذكر تلف الوقف رأسا، وهو القسم الأول من الصورة السابعة الذي جوزنا فيها البيع، فلا يشمل الخراب الذي لا يصدق معه التلف، فقد يصدق معه النقص، مع أنه لا وجه بناء على عموم التعليل للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف، بل كلما خيف تلف مال جاز بيع الوقف، وهذا لم يقل به أحد. وأما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة، ما هي الصورة الثامنة؟ وهي صورة وقوع الاختلاف الذي ربما أوجب تلف الأموال والنفوس، فهو أن الحكم بالجواز معلق على ماذا؟ الاختلاف كما في الجزء الثاني من المكاتب، إلا أن قوله فإنه ربما مقيد بالاختلاف الخاص، وهو الذي لا يؤمن معه من التلف، لا مطلق الاختلاف، لأن العلة تقيد المعلول، كما في قولك لا تأكل الرمان لأنه حامض، فماذا تكون النتيجة؟ لا تأكل الرمان الحامض. وفيه أن اللازم على هذا تعميم الجواز في كل مورد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس، وإن لم يكن من جهة اختلاف الموقوف عليهم، فيجوز بيع الوقف لإصلاح كل فتنة وإن لم يكن لها دخل في الوقف. مثلا في حرب في سوريا، فنقول إذا بعنا الوقف ووزعنا الأموال على المسلحين تقف الحرب، فهل نأتي ونبيع الوقف؟ ما لها علاقة بالوقف. فيجوز بيع الوقف لإصلاح كل فتنة وإن لم يكن لها دخل في الوقف، اللهم إلا أن يدعى أن السياق وسوق العلة مساق التقريب لا التعليل الحقيقي، حتى نقول العلة تعمم، وإنما هي لأجل تقريب الفكرة في خصوص الوقف. لكن تقييد الاختلاف حينئذ بكونه مما لا يؤمن ممنوع، وهو الذي فهمه الشهيد في الروضة كما تقدم كلامه لكن الحكم على هذا الوجه مخالف للمشهور. أن نأتي إلى الرواية ونقيد أو ندعي أن مقتضى السياق أن هذه العلة ليست علة حقيقية، وإنما هي لتقريب جواز بيع الوقف، فحينئذ لا يأتي الإشكال أن كل فتنة يجوز معها بيع الوقف وإن لم ترتبط بالوقف، لأنه بعد أن أسقطنا العلة عن العلية لا نستطيع أن نقول العلة تعمم. واضح هذا الكلام؟ يقول لكن المشكلة وين؟ المشكلة ليست من ناحية العلة، المشكلة أنه قيد الاختلاف بكونه مما لا يؤمن معه التلف. في الفتوى، إذا في الفتوى في الأمر الثامن في الصورة الثامنة لا يمكن أن نقيدها حينئذ، لكن تقييد الاختلاف حينئذ بكونه مما لا يؤمن، إذا ترجع إلى الصورة الثامنة ماذا قال؟ أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف ماذا؟ لا يؤمن. تقييد الاختلاف بكونه لا يؤمن، إذا رفعنا اليد عن العلية لا يبقى له وجه. واضح هذا الكلام؟ لكن تقييد الاختلاف حينئذ بكونه مما لا يؤمن ممنوع إذا رفعت اليد عن العلية، وهو الذي فهمه الشهيد في الروضة كما تقدم، لكن الحكم على هذا الوجه، يعني إذا رفعنا اليد عن القيد، مخالف للمشهور، فلا يبقى حينئذ وثوق بالرواية بحيث يرفع اليد بها عن العمومات والقواعد، مع ما فيها من ضعف الدلالة كما سيأتي الإشارة إلى ذلك عن قريب. ومما ذكرنا يظهر تقريب الاستدلال على الصورة التاسعة، الصورة التاسعة كانت عبارة عن يؤدي الاختلاف إلى ضرر عظيم. ومما ذكرنا يظهر تقريب الاستدلال على الصورة التاسعة وردها بنفس البيان الذي تقدم في الصورة الثامنة. وأما تقريب الاستدلال على العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس، فهو أن ضم تلف النفس إلى تلف الأموال. وين في الرواية في المكاتبة الإمام ضم تلف النفس إلى تلف الأموال؟ وغالبا في ملازمة، إذا الإنسان خاف تلف الأموال يخاف تلف، إذا خاف تلف النفس يخاف تلف الأموال. يعني إذا أنا أذهب إلى طريق أخاف على نفسي، وبطبيعة الحال أخاف على مالي، مع أن خوف تلف الأنفس يتبعه خوف تلف الأموال غالبا. إذا ضم تلف النفس يدل على اعتبار بلوغ الفتنة في الشدة إلى حيث يخاف منه تلف الأنفس، ولا يكفي بلوغه إلى ما دون ذلك بحيث يخاف منه تلف المال فقط، لأن الإمام عطف تلف الأنفس. هذا الاستدلال غير صحيح، وذلك لأن المفروض السائل في مكاتبته الثانية ماذا قال؟ حصل بين الموقوف عليهم ماذا؟ فتنة واختلاف. فإذا كان المدار على الخطورة الشديدة التي تؤدي إلى تلف المال، لا يجب أن نقيد ذلك بحصول الفتنة. أن اللازم على هذا عدم اختصاص موجب الفساد بوقوع الفتنة بين الموقوف عليهم، بل يجوز حينئذ بيع الوقف لرفع كل فتنة، وهذا لا يقول به أحد. مع أن ظاهر الرواية كفاية كون الاختلاف بحيث ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس، لا أنه قطعية تلف الأموال هو النفوس، والمقصود كما يظهر من عبارة جامع المقاصد المتقدمة هو اعتبار الفتنة التي يستباح فيها الألسن، عفوا الأنفس، التي ربما جاء استباحة الأنفس. والحاصل أن جميع الفتاوى المتقدمة في جواز بيع الوقف الراجع إلى اعتبار أداء بقاء الوقف علما أو ظنا أو احتمالا إلى مطلق الفساد أو فساد خاص، فساد خراب مثلا الموقوف عليه، خراب الوقف، أو اعتبار الاختلاف مطلقا أو اختلاف خاص، اختلاف الموقوف عليهم لا مطلق الاختلاف، مستنده إلى ما فهم أربابها من المكاتبة المذكورة. يعني التقييد والإطلاق راجع إلى ما يفهمه الفقيه من هذه المكاتبة. والأظهر في مدلولها هو إناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما جاء فيه تلف الأموال والأنفس لا مطلق اختلاف، وإن لم يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، لأن الذيل مقيد ولا خصوص المؤدي علما أو ظنا، لأن موارد استعمال لفظة ربما عام، ربما لا تستعمل للعلم والظن. إذا تتبعت تقول ربما، في بعض الأحيان تستعملها في الاحتمال الضعيف. فإذا هذا يعني أن الرواية تشمل الصور الثلاث، ما هي؟ القطع والظن والاحتمال، ولا مطلق ما يؤدي إلى المحظور المذكور لعدم ظهور الذيل في التعليل بحيث يتعدى عن مورد النص، وإن كان فيه إشارة إلى التعليل، لكن قلنا أنه ربما يكون هذا التعليل مسوق مساق التقريب لا التعليل. وعلى ما ذكرنا فالمكاتبة غير مفتن بها عند المشهور. ليش؟ لأن المكاتبة تشمل الاحتمال والمشهور، خصصوا بالعلم والظن، لأن الظاهر اعتبارهم العلم أو الظن بأداء بقائه إلى الخراب، غير الملازم للفتنة الموجبة لاستباحة الأموال والأنفس، فيكون النسبة بين فتوى المشهور ومضمون الرواية عموما من وجه. ليش؟ لأن المشهور من جهة خصصوا بالعلم والظن، بينما الرواية تشمل احتمال. من جهة أخرى، هذه جهة عمومية الرواية، من جهة أخرى الرواية أخص. ليش؟ لأن الرواية العلم والظن والاحتمال إذا أدى بالعلم والظن والاحتمال إلى تلف الأنفس، أما في الرأي المشهور حتى ولو لم يؤدي إلى تلف الأنفس. فمن هذه الجهة القول المشهور أعم. واضح النسبة كيف صارت؟ لكن الإنصاف أن هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية وقصور وجبر قصور مقاومتها للعموم المانعة بالشهرة، لأن اختلاف فتاوى المشهور إنما هو من حيث الاختلاف في فهم المناط الذي أنيط به الجواز، اختلافهم لا في أصل جواز البيع، وإنما الاختلاف في أي شيء؟ في المناط. فهذا لا يؤدي إلى إعراض عن الرواية، وإن كان أنيط به الجواز من قوله عليه السلام إن كان قد علم الاختلاف المنضم إلى قوله فإنه ربما جاء في الاختلاف الأول علم والثاني يشمل الاحتمال. وأما دلالة المكاتبة على كون مورد السؤال هو الوقف المؤبد التام فهي على تقدير. أما دلالة المكاتبة، سؤال هنا أن في هذه المكاتبة، هل هذه المكاتبة ناظرة إلى الوقف المؤبد أم لا؟ أما دلالة المكاتبة على كونها مورد السؤال هو الوقف المؤبد التام فهي على تقدير قصورها، لنفترض أنها لا تدل على ذلك، لأن كلمة التأبيد لم ترد فيها، نقول منجبرة بأي شيء، لأن المشهور حملوها على المؤبد، فيندفع بها ما يدعى من قصور دلالتها من جهات. إشكالات التي أوردوها على دلالتها على التأبيد جهات، منها أنه ما في لفظ ظاهر في التأبيد لعدم ذكر البطن اللاحق. الإمام ما سأل أنه نراعي حق الأولاد هؤلاء، وظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهم وعدم تمام الوقف كما عن الإيضاح، وأوضحه الفاضل المحدث المجلسي وجزم به المحدث البحراني ومال إليه في الرياض قال الأول. الآن يقرأ لنا عبائر القوم، تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.